بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وجدنا أن من الأنسب للدرس والتدقيق والتحقيق فيه أن نرجع من جديد نذكر ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في الوجه يعني الوجهين السابقين على وجوب المقدمة ثم المناقشات التي ناقش بها السيد رحمه الله تلك الوجوه. الوجه الأول هكذا ذكر، الوجه الأول الوجدان، وأن الإنسان في إرادته التكوينية إذا أراد شيئا يريد مقدماته أيضا ويأتي بها لا محالة، فالوجدان شاهد على ذلك، وهذه الملازمة ثابتة في الإرادات التشريعية أيضا، إذ لا فرق بينهما إلا في أن الأولى متعلقة بفعل الإنسان، والثانية يعني الإرادة التشريعية متعلقة بفعل غيره. هذا أصل الوجه الذي يقرب الدليل على وجوب المقدمة. طبعا راح يكون الوجوب وجوبا غيريا، ونوقش كما في تقريرات السيد الخوي رحمه الله، ونوقش أن الملازمة ثابتة بين تعلق الشوق بذي المقدمة وتعلق الشوق بمقدماته. فالسيد رحمه الله يقبل أصل المبدأ، وهو أن الشوق يسري من الشيء إلى مقدماته، من الفعل إلى مقدماته، إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الشوق غير الوجوب، فإنه من الصفات الخارجة عن تحت الاختيار، بخلاف الوجوب فإنه فعل اختياري للآمر، ولذا يتمسك في نفيه عند الشك بالبراءة. عندما يكون هناك شك، ما دام هو اختياري نبني على البراءة. لماذا؟ لو كان هو أمر يضطر إليه ولا خيار له فيه، لا معنى لإجراء البراءة، بل لا معنى للشك. وأما ثبوت الملازمة بين الوجوبين فهي غير معلومة. أما إن أريد به، تدرون هو يشير إلى الخلاف في معنى الوجوب، أما إن أريد به الإبراز والإنشاء فواضح، لا يرجع حقيقة الوجوب هو الإبراز والإنشاء كما هو رحمه الله يبني على ذلك، يعني يأخذ الإبراز في حقيقة الإنشاء. يقول الإنشاء هو الإبراز المعتبر، مر عليكم أظن هذا الكلام عند السيد الخوي رحمه الله. أما إن أريد به، يعني أريد بماذا؟ بالحكم. الإبراز والإنشاء فواضح، الأمر يكون واضح جدا، فإنا نرى بالوجدان عدم استلزام إنشاء وجوب ذي المقدمة لإنشاء وجوب مقدمته، وعدم ترشحه منه، وأما إن أريد به، يقول واضح هذا فعل، هذا فعل، هذا أمر آخر، يصير وجوب هنا ما يصير وجوب في مقدمات، فمن هذه الجهة واضح. أما إن أريد به الاعتبار النفساني، يعني البناء نفسيا على الوجوب، حقيقة الوجوب هذا، ولا يكون الإبراز إلا كاشفا عن هذا الأمر الثبوتي الحقيقي، هذا هو الرأي الآخر المعروف في حقيقة الوجوب، أن الوجوب هو اعتبار يكون في نفس المعتبر الموجب، وليس الإبراز مقوما له كما هو البناء، يعني كما هو المبنى السابق الذي هو السيد الخوي رحمه الله يتبناه، بل الإبراز كاشف عنه، ليس إلا كاشف يثبته. وأما إن أريد به الاعتبار النفساني فكذلك، يعني ما يعني أيضا هذا لا يرتبط بهذا، يمكن أن يعتبر وجوب المقدمة، وله أن يعتبر وجوب ذي المقدمة أو لا، بل ثم يترقى مضافا إلى أن اعتبار الوجوب لشيء لا بد فيه من علة غائية. الاعتبار لابد يكون له أثر يمثل هو العلة الغائية له، يعني الغرض من عند العقلاء، مضافا إلى أن اعتبار الوجوب لشيء لابد فيه من علة غائية، وإلا فيكون اعتباره لغوا. وفي المقام لا يترتب أثر على اعتبار الوجوب للمقدمة بعد كون الإتيان به مما لا بد منه بحكم العقل، والعقل قطعا يحكم على من تجب عليه، من يجب عليه فعل أن يفعل مقدماته، فالعقل حاكم بوجوب المقدمات. بعد حكم العقل بوجوب المقدمات، ما هو أثر إيجاب المقدمات واعتبارها واجبة؟ ما لك الأثر. فكلام ابتداء أننا لا ننتقل ولا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، ثم ترقيه وصل إلى ماذا؟ إلى كأنه المانع، يعني استدل على العدم، فقال ماذا؟ قال أنه لا مصححة أو لا أثر عملي لوجوب لاعتبار وجوب المقدمة. لماذا؟ لأنه كل أثر ما راح يترتب على ذلك، المفروض الوجوب غيري بعد، مو إلى عقوبة مستقلة ومثوبة مستقلة وكذا، هو ليس إلا وجوبا غيري. يعني الوجوب الغيري شنو هو أثر؟ غايته يدفع يحرك، غير هذا يقول هذا متحقق بحكم العقل، هو العقل يحكم عليه بوجوب الإتيان بالمقدمة. وبالجملة هذا يختصر، قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، احنا الذي ذكرناه بالدرس السابق اقتبسنا هذا الخلاصة التي في آخر كلامي، اقتبسنا منها فقرة للإجابة على الإشكال اللي جزاهم الله خير، بعض الأحبة أيضا كانوا يعني يستشكلون على الإشكال وهم شجعونا على التفصيل والتدقيق. وبالجملة قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية إنما يتم لو أريد بها الشوق للحكم هذا، بل يمكن أن يفرق بين الشوقين أيضا بأن يدعى عدم الملازمة حتى بين الشوق بذي المقدمة وشوق مقدمته في الإرادات التشريعية. أصلا حتى بين الشوقين، هذا ترقي عن ما ذكره سابق، حتى بين الشوقين لا ملازمة، فهو في الحقيقة عنده عدة أجوبة السيد رحمه الله، آخر الأجوبة الذي هو يمس بالصميم الوجه الذي انطلق من الانتقال من الشوق إلى ذي المقدمة إلى الشوق إلى المقدم، هو هذا هذه العبارة. بل يمكن أن يفرق بين الشوقين أيضا بأن يدعى عدم الملازمة حتى بين الشوق بذي المقدمة وشوق مقدمته في الإرادات التشريعية. لماذا؟ يقول وإن الإرادة التشريعية لا تقاس بالإرادة التكوينية، وذلك لأن في الإرادة التكوينية حيث إن متعلق الشوق فعل نفس الإنسان الذي هو يشتاق، ولا يتحقق ذلك خارجا إلا بإيجاد مقدماته، فلا محالة تتعلق إرادة المشتاق بإيجاد المقدمة أيضا، ما دام هو يشتاق للشيء وهذا الشيء متوقف على مقدمات، فهو عندما يشتاق للشيء لابد أنه يسري الشوق إلى المقدمات. وهذا بخلاف الإرادة التشريعية. فإن المشتاق إليه فيها إنما هو فعل الغير، هو لا يشتاق إلا إلى فعل الغير الذي هو مشتمل على المصلحة. الشوق ينشأ من المصلحة، من علمه بالملاك، والمشتمل على المصلحة ليس إلا نفس الفعل دون مقدماته، والمشتمل على المصلحة ليس إلا نفس الفعل دون مقدماته، بحيث لو تمكن المكلف فرضا من إيجاده من دون الإتيان بمقدماته، نقول لو افترضنا أن المكلف تمكن أن يوجده بلا مقدمات وأوجده كذلك، تحقق هذا الأمر فعلا مو بس مجرد تمكن، كان وافيا بغرض الآمر، فليس للآمر غرض بالمقدمة ليأمر بها أصلا، انتهى كلامه. قدس سره، وهو متين في أغلب ما تضمن، إلا أنه قد يلاحظ عليه واحد أن الشوق إلى فعل الغير يلحق مقدماته ويسري إليها في الإرادة التشريعية، كما يسري الشوق من المراد الأصلي إلى مقدماته وإن لم تكن فيه بحد نفسه مصلحة موجبة للشوق. الشوق من سنخ واحد، إنسان يشتاق إلى فعل شيء فطبيعي يشتاق إلى أن يحقق مقدماته فيريدها فيفعلها فيحقق ذلك الشيء، ومن يريد من أحد أن يفعل شيئا وأيضا يشتاق إلى مقدماته نفس الشيء. الشوق من هذه الناحية واحد، ماكو فرق بينهما. ومن ثم فلا يجدي في التفريق بينهما كون أحدهما شوقا من الغير أن يفعل، والآخر شوقا عنده هو أن يفعل المقدمات تبعا لاشتياقه إلى ذي المقدمات. هذه الجهة مو فارقة، لأن هو الاشتياق إلى الأمور، الاشتياق إلى شيء هو بطبيعته يسوي اشتياق إلى المقدمات. ولهذا الطريق الذي يكون مثلا إلى المحبوب عادة يكون، تلاحظون بالشعر كيف أنه يذكر بإطراء، هم مثل ما هذا هو الإنسان طريق من يكلفه بشيء إلى يكون ذلك التكليف محبوبا، هو كذلك أيضا يكون مرغوبا نفس الشيء، مو بذاته من حيث مقدميته فقط ليس إلا. ولا يجدي أيضا تقريب المطلب بفرض أن المكلف لو تمكن أن يأتي بالمقدمات دون ذيها كان ذلك وافيا بغرض الآمر، فلا غرض له بالمقدمات كي يأمر بها، فإن هذا الفرض هذا اللي هو استدل كأنه يريد يقرب القضية، يقول لو فرضنا، سمعت الآن الكلام، لو فرضنا وجد ذو المقدمة بلا مقدمات، الآمر ما عنده أصلا أي غرض بالمقدمات، لأنه هو غرضه وين؟ بذي المقدمة. هذا الكلام يمكن أن يناقش، هذا التقريب للدعوة يمكن أن يناقش، فإن هذا الفرض يرجع في الحقيقة إلى فرض ما هو مقدمة ليس بمقدمة، وما فرض كذلك لابد أن يتجرد عن كل المحمولات التي تلحقه بعنوان أنه مقدمة. فأنت لو تفرض مقدمة لو تفرض ليس مقدمة، إذا فرضت مقدمة يعني لابد أن يلحقه شيء، إذا فرضت مو مقدمة إيش راح يصير؟ بعد ما راح يشتاق إليه. وافتراض أن ذي المقدمة أن ذا المقدمة يوجد بلا هذه المقدمة يعني ماذا؟ يعني افتراض عدم مقدميته. فمثل ما واحد يجي يقول الملك ما يترتب عليه جواز التصرف، ليش؟ يقول افترض أنه هذا مو ملك يجوز التصرف به؟ هو خلافنا هنا، خلافنا أنه الملكية علة لجواز التصرف أو لا. أنت من تفترض عدم الموضوع طبعا راح يصير عدم المحمول، لأن هو هذا العنوان الذي جلب المحمول إلى هذا الموضوع هو نفسه أنت افترضت عدمه. صار واضح؟ خل أوضح القضية أكثر، يعني أعيد العبارة. فإن هذا الفرض يرجع في الحقيقة إلى فرض ما هو مقدم ليس بمقدمته، وما فرض كذلك لابد أن يتجرد عن كل المحمولات التي تلحقه بعنوان أنه مقدمة. ومن أهم ما يلحقه بعنوان أنه مقدمة ماذا؟ هو الاشتياق إليه. فإذا فرضته مو مقدمة طبعا ما يشتاق إليه. أما أنت هنا الكلام أنت مع فرض كونه مقدمة، نشوف تشتاق له لو ما تشتاق. من تفترض أن ذا المقدمة يوجد بدونه، يعني أصلا افترضت استغنى عن مقدميته. ولا شنو معنى أن يوجد ذو المقدمة بدونه؟ يعني معناه ليس متوقفا عليه، يعني لا ينطبق عليه عنوان المقدمية، لا ينطبق عليه تعريف المقدمية. واضح إن شاء الله؟ ومن هنا فإنه يجري حتى في الإرادة التكوينية. خل نسحب الكلام إلى الإرادة التكوينية. فإذا فرضنا ما هو مقدمة يلحقه الشوق تبعا للشوق لذيه ليس مقدمته، إذا فرضناه ليس مقدمته، فرضنا هذا الفرض، فإنه في ظرف الفرض الذي يخرجه عن كونه مقدمة أيضا سيتجرد عن الشوق بعد لا يكون مشتاقا إليه. فإحنا إذا نريد نقارن ونقيس، مو إحنا جينا افترضنا في الإرادة التشريعية، تعال جيب لنا نفس الفرض في الإرادة التكوينية شوف ماذا يحصل، ستحصل نفس النتائج. هذا معناه أنه من هذه الجهة لا فرق بينهما، لأنه مثل ما احنا افترضنا أن هذه المقدمة افترضناها أن وجود ذي المقدمة لا يمر منها، لأنه يمكن وجوده ولو فرضا فرضنا أنه يمكن أن يوجد ذا المقدمة بدون المقدمة، وهذا فرضنا هو أيضا أفرض بالإرادة التكوينية. لو فرضنا أن واحد يقدر يوصل إلى مقصده بدون أن يطوي الطريق يستانس بعد، وأصلا ما يحب الطريق. صاحت بذودي بغداد فآنسني تقلبي في ظهور الكذا والكوري، الأير والكوري، مع أنه هو هذا أمر متعب، تقلب في الطريق على ظهور الإبل هذا متعب، لكن يقول أنا آنسني. ليش؟ لأنه هذا طريق بغداد. الشريف الرضي رحمه الله في هاي قصيدة المعروفة كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور. فأنت إذا افترضت لا هو يقدر يوصل بخطوة واحدة يوصل إلى مقصده إلى بغداده، إيش صار؟ بعد ما يرغب بتقلبه على ظهور الإبل في الطريق، هذا يكون بعد ما مرغوب طبعا. بعد شنو الرغبة؟ الرغبة فقط جاي من هالناحية. فلو احنا من نريد نقارن ونقول يوجد فرق، ما يصير نفترض فرض في أحدهما ولا نفترض نفس الفرض في الآخر. إذا هو الفرض يكشف لنا عن خصوصية في الإرادة التكوينية، لماذا لا يكشف لنا عن خصوصية في الإرادة التشريعية إذا فرضناه نفسه؟ نفس الشيء المفروض يكون الفرض واحد فيهما معا. تفضلوا خدمتكم.
هو المقارن يقول إحنا نفترض أنه يأتي المقدمات دون،
يأتي بذي المقدمة دون المقدمة، لأن هو ذاك موضع الشوق الأصلي ذو المقدمة. فإذا جاء به بلا مقدمات يقول ما يشوف نفسه عنده أي رغبة نحو المقدمة، لأن هو غرضه وغايته واهتمامه منصب على ذي المقدمة، طبيعي ذاك هو المنشأ. فإذا ذاك تحقق بلا مرور بالمقدمات يشوف أن المقدمات لا تعني له شيئا، يقول هذا إحنا نسلم به في ظل هذا الفرض نسلم به. صححوا الكتاب، المهم الفكرة، إذا أكو خلل بالكتاب صححوا مو مشكلة، ما أكثر الأخطاء في الكتاب. زين، هذا الإشكال الأول. ثانيا، أنه بناء على كون الحكم اعتبارا نفسانيا يستشكل فيما قاله من أن الاعتبار النفساني السيد قلنا ترقى، هذا الترقي بالخصوص اللي نستشكل فيه، يعني نستشكل على الترقي. تذكرون من أخذنا كلامه قلنا هذا المطلب هو ينفي به التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا من الأمور التي لا تحفظ لدينا عليها. أما هذا الترقيه اللي وين توصل إلى أنه بعد مو معقول أنه يصير اعتبار لوجوب المقدمة، لماذا؟ لأنه ما راح يترتب عليه أثر عملي. تذكرون هذا الكلام الآن قلنا هذا لا يخلو من إشكال، أنه بناء على كون الحكم اعتبارا نفسانيا يستشكل فيما قاله من أن الاعتبار النفساني لا بد أن يكون له أثر عملي، ولا أثر عملي لوجوب المقدمة تبعا لوجوب ذيها. لماذا؟ لأن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة فلا أثر لإيجابها. هذا المطلب يستشكل فيه بأن الاعتبار النفسي يتوقف على مصحح عقلائي ولا يشترط فيه أن يكون له أثر عملي، وهم أكو مصحح عقلاء، بل الاعتبار النفسي بطبيعته ما يتوقف حتى على مصحح عقلاء، حتى لو مو مصحح عقلاء، لكن هذا لا يصدر من العقلاء إلا بمصحح عقلاء. يعني احنا عندنا حيثية في نفس الاعتبار، خلينا ندقق، وعندنا حيثية في إيجاد الاعتبار. إيجاد الاعتبار إذا يصدر من العقلاء ينحكم بقوانين أعمال العقلاء، عقلاء لهم ضوابط في أعمالهم. مرة يصير عندنا نفس الاعتبار متقوم بشيء، لا الاعتبار ما متقوم بشيء، ولهذا أنا الآن ولو من باب المثال أو مو من باب المثال لأي سبب من الأسباب أقدر أعتبر الجدار مثلا بحرا، ماكو اي مشكله في ذلك، الاعتبار سهل الماء هنا، اقدر اعتبر الاعتبار تكوين، خلاص ماكو مشكله في ذلك. زين، مره يصير البحث عن ماذا؟ مو عن حقيقه الاعتبار انها متقومه بالاثر العملي، وانما عن إيجاد العقلاء للاعتبار، فإنه متقوم ومشروط بالشروط العقلائية لأفعال العقلاء. شنو الشروط العقلائية لأفعال العقلاء؟ أن يصير أعمالهم لها آثار عملية، لها بها فوائد، لأن هذا الاعتبار هو ما يسوي شيء حقيقي تكويني. هذا هو الذي يقوله، هذا مو دقيق. ليش؟ لأنه ما متوقف على الأثر العملي، متوقف على أي مصحح، والمصحح أعم من الأثر العملي وغيره، بعض الأحيان ما يكون أثر عملي وإنما مجرد مصحح، بحيث جهة من الجهات تخرج هذا عن كونه عبثا، مو أكثر من هذا. وكثير من الأحيان الأمور ما يصير لها أثر عملي، لكن مع ذلك هي تخرج عن العبثية تبقى يصير معقولة ومنطقية. بل الاعتبار النفسي يتوقف كما قلت لا من حيث ذاته هو، وإنما من حيث كونه فعلا للعقلاء. من هذه الجهة يتوقف على مصحح عقلائي ولا يشترط فيه أن يكون له أثر عملي. ومن هنا صح اعتبار الأحكام الوضعية اعتبارا نفسانيا حتى وإن كانت الآثار العملية تترتب على الأحكام التكليفية التي هي مترتبة على موضوعات الأحكام الوضعية. فيجوز مثلا، هذا حكم تكليفي، يجوز التصرف في العين التي وقع عليها عقد البيع، حتى وإن لم تكن الملكية مجعولة لها كاعتبار شرعي نفساني كما تقدم تفصيله في مباحث الحكم الوضعي، حيث انتهينا هناك إلى أن الأحكام الوضعية حتى لو لم تترتب عليها آثار عملية لكن لها مصححات عقلائية ولو انتظام القوانين في ذهن المكلفين بحيث يعرفون أنه من يصير ملكية راح تترتب كذا، مع أنه هي الملكية نفسها ما تترتب عليها آثار، نقدر احنا نلغي الملكية نقول ما تم العقد الصحيح عليه جاز التصرف به صار موروثا، جاز مثلا إجارته، جاز التصرف به تشريعا وجاز التصرف به تكوينا ويورث وتترتب عليه الأحكام الأخرى ويصير أيضا منشأ للخمس ومنشأ للزكاة ومنشأ لوجوب الوفاء بالدين وإلى آخره من الأمور اللي هي تصير موضوعات الملكية إذا ملك. بس هو شنو حتى لو ما نفترض الملكية نقول العقد، ولهذا البعض عندما استشكل قال أصلا الأحكام الوضعية أحكام انتزاعية ما إلها تقرر حقيقي، شنو كان دليله؟ يقول مترتب آثار عملية. إحنا هناك إيش قلنا؟ قلنا حتى لو مترتب آثار عملية يترتب مصحح عقلائي، مطلب مفصل تحدثنا عنه مفصلا، وهذا هو هناك صار واضح. والآن نستفيد من ذلك المطلب أن الاعتبار لا يتقوم بالأثر العقلائي وإنما يتقوم بالمصحح العقلائي، مو إلا أثر عملي. يعني كفى بالمصحح العقلائي وهو أثر خلينا نسميه علمي مثلا، أثر نفسي ماكو مانع، هو هذا يبرر الاعتبار، ما المانع من ذلك؟ الشارع يقدر يقول إنما المؤمنون لا يجوز مثلا غيبتهم ولا التجسس عليهم ولا تجريحهم ولا توهينهم وتجب نصرتهم وتجب مثلا مناصحتهم وإلى آخره، يرتب المؤمنون يرتب عن المؤمنون. ويقدر شي يقول؟ يقول إنما المؤمنون أخوة، يخلي عنوان الأخوة، عنوان الأخوة عنوان اعتباري، من يخلي عنوان الأخوة هو إلى أثر نفسي حتى لو ما إلى أثر عملي، شنو المانع من هذا؟ هنا نهم أيضا الكلام، الكلام كون ما إلى أثر عملي ما يمنع من عنده. فمو إحنا الآن هذا الدليل كأنه مو بس يريد يستدل على عدم يعني يريد يرد الحجة على الوجوب الغير ذي المقدمات، يريد ينفي ويضع مانع من الوجوب الغير ذي المقدمات، يعني يريد يثبت العدم، مو بس لا يقبل إثبات الوجود، يريد يثبت العدم. احنا هذا هنا نتحفظ عليه. ليش؟ لأنه الاعتبار لا يتقوم بالأثر العملي بل يتقوم بالمصحح العقلائي، والمصحح أعم من الأثار. وقد توجد ملاحظات أخرى جدا جزئية لا أهمية لها نعرض عنها. الثاني من الوجوه على ماذا؟ على وجوب المقدمات وجوبا غيريا، ما يستفاد من الكفاية من أنه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات، وحيث يستحيل ثبوت الأمر من دون ملاك فلا بد أن يكون مشتملا على الملاك، وملاكه موجود في جميع المقدمات. تقريبا هذا انتهى ما نقل عن الكفاية. ويظهر منه المستفاد من هذا الكلام، هذا بعد توضيح من عدنا، ويظهر منه قدس سره أنه يحتج على إثبات الحكم الغيري لعامة المقدمات حتى ما لم يرد فيه أمر منها بتنقيح المناط. توضيح ذلك: واحد، أن الأوامر لابد أن تنشأ من ملاكات في متعلقاتها. اثنين، لا ملاك في المقدمة إلا كونها مقدمة للواجب، فمقدميتها ملاك وجوبها، أو فقل فمقدميتها مناط وجوبها، هي المنشأ في الوجوب. ثالثا، كلما وجد المناط ثبت الوجوب، ما دام فرض أنه مناط فلا بد يفرض الوجوب. فكلما ثبت لفعل أنه مقدمة لواجب ثبت له الوجوب الغير. هذا تقريبا خلاصة الكلام بنقاط ونوقش فيه. هنا أنا أكو عندنا مناقشة هي للسيد الخوي، وعندنا مناقشة للمناقشة، وعندنا بعدين رجوع لمناقشة صاحب الكفاية. لعله يكفينا لأنه ما راح نقدر نكمل المطلب كله. والحمد لله رب العالمين.